بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب صلاة المسافرين وقصرها. قولها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. اختلف العلماء في القصر في السفر، وقال الشافعي ومالك بن أنس وأحمد وأكثر العلماء: يجوز القصر والإتمام، والقصر أفضل. ولنا قول أن الإتمام أفضل، ووجه أنهما سواء، والصحيح المشهور أن القصر أفضل. وقال أبو حنيفة وكثيرون: القصر واجب ولا يجوز الإتمام، ويحتجون بهذا الحديث وبأن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان القصر. واحتج الشافعي وموافقه بالأحاديث المشهورة في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم القاصر ومنهم المتم ومنهم الصائم ومنهم المفطر، لا يعيد بعضهم على بعض، وبأن عثمان كان المتم، وكذلك عائشة وغيرها.
حسب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أما الكتاب فقال القارئ، قال النووي: كتاب صلاة المسافرين وقصرها. فالكتب في صحيح مسلم، وأما الأبواب فهي من تبويبات الشراح، ووقع خلل وإخراج وتعطيل لمراد مسلم في بعض الأحايين من التبويب بأن تقطع الأحاديث عما قبلها، إذ اعتمد مسلم الباب الحديثي، فتأتي تبويبات أحيانا وتظهر منها أنها ليست من صلب الكتاب، وأنها ليست من وضع مسلم مؤلفه، وإنما هي دخيلة عليها. والأمور الدخيلة على الكتب من الأشياء التي ينبغي أن ينتبه لها طلبة العلم، ولا سيما طلبة علم الحديث النبوي. فينبغي أن يفرق بين أحمد، ما أخرجه أحمد في المسند، وزيادات أحمد في المسند. فإذا قال عبد الله حدثني أبي ثم ذكر شيخا، فهذا من المسند، وإذا لم يذكر أباه فهذا من الزيادات، وهنالك زيادات على سنن ابن ماجه، بل هناك زيادات لبعض النساخ أدخلت في صلب الكتب. ومن أبشع الزيادات في هذا الزمان لما طبع غير التقييد بطبعتي للفاسي صاحب العقل الثمين، فهو يحط من ابن عربي شديدا، فبعض نساخ الكتاب أدخل ابن عربي في الترجمة الصوفي ومدحه مدحا شديدا، وهذا خلاف المتعارف عن الفاسي في رأيه في ابن عربي الطائي الصوفي المعروف. وهذه من الدقائق التي لا يقف عليها إلا من يراجع النسخ ومن يدقق في مثل هذه الأشياء. ذكرنا أكثر من مرة أن تبويبات على صحيح مسلم قديمة، وأن نسخة ابن خير الإشبيلي مبوبة، وهنالك من سبق النووي في التبويب، بل اعتمد النووي على تبويبات من قبله، بل هو حصر نفسه في شرحه على عبارات القاضي عياض في إكمال المعلم، ويليته لم يفعل، ويليته كان حرا ولم يحبس أنفاسه أو لم يحبس مباحثه في ألفاظ القاضي عياض. قولها أي عائشة كما تكلمنا في الحديث الأول، فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر أو وزيدت في صلاة الحضر. وهنا مبحث مهم، وجهنا ما تقدم من أحاديث الباب عليه، وبقيت بقية تحتاج إلى إتمام وتحتاج إلى شيء من تفصيل، ويستدعيها شديدا كلام الشارح. ووجهنا الأحاديث التي قرأناها على مسألة مهمة هي أس وأصل كلام الشارح فيما سمعنا، وهذه المسألة: هل يجوز فعل القصر وعدمه، أم أنه لا يعمل إلا بالقصر؟ ونحن عبرنا عن هذا بقولنا: هل القصر عزيمة أم رخصة؟ فإن كان عزيمة فما ينبغي أن يترك، وإن كان رخصة فيجوز فعله تارة وتركه تارة. قال الشارح: اختلف العلماء في القصر في السفر، فقال الشافعي ومالك بن أنس وأكثر العلماء، وهذا مروي عن عثمان وسعد بن أبي وقاص، وقد يذكر عن غيرهما، ولكن أحيانا قد يكون بلازم القول لا بصريحه، وستأتينا بعض الآثار التي قد تسعف على أن يكون هذا الكلام كلام بعض العلماء، لكن يقبل الأخذ والرد. فعثمان هل كان يرى مشروعية القصر؟ يقينا، بل روت عنه عائشة وابن عباس أنه كان يقصر وما ترك القصر، وإنما تأول فقط في منى، لم يعرف عن عثمان الإتمام إلا في منى، ولذا قالوا تأول. والتأويل إخراج الشيء عن أصله وعن ظاهره بشيء ينقدح في نفس المجتهد. فقول عروة لما سأل ابن شهاب عروة، فقال عروة تأولت عن عائشة في إتمامها كما تأول عثمان، إشارة إلى أن الأصل حتى عند عائشة وعثمان الأصل عندهما في الصلاة القصر. يقول: فقال الشافعي ومالك بن أنس وأكثر العلماء: يجوز القصر والإتمام، بمعنى أن القصر رخصة لا عزيمة. قال: والقصر أفضل. إذن عندنا مسألتان: الأولى القصر هل هو عزيمة أم رخصة، والثانية أيهما أفضل، الإتمام أم القصر؟ بلا شك أن الأفضل دائما ما ورد في النص، وبالقيود التي وردت في النص. فلو سأل سائل مثلا: أيهما أفضل، التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس أم إلى الكعبة المشرفة؟ فالجواب أن نقول أن التوجه إلى بيت المقدس في الوقت الذي كان التوجه فيه إلى بيت المقدس أفضل، في الوقت الذي كان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس كان ذاك التوجه أفضل، ثم لما نسخ الله تعالى التوجه إلى بيت المقدس إلى كعبة المشرفة فثبت الحكم وبقي على أن التوجه إلى بيت المقدس إلى الكعبة وبيت الله الحرام أفضل. فلا مفاضلة مع ورود النص، لكن المفاضلة قد يقع فيها تفصيل في أحوال وفي أشخاص وفي أزمنة. فالأشخاص الأفعال، النبي جاوب من سأله عن أفضل الأعمال بأجوبة متعددة مراعيا حال المخاطب وما يلزم المخاطب وهكذا. فالقصر ثابت، وأقل الأقوال فيه السنية في السفر، فالقصر دائما أفضل من الإتمام، وليست العبرة بكثرة الركعات. فمن قال الإتمام أفضل كما ذكر الشارح أراد أن يقول أن فعل أو أن أداء أربع ركعات أحب إلى الله من أداء ركعتين، وهذه المفاضلة ليست بسديدة ولا صحيحة. قال نقل عن أكثر العلماء أنه يجوز القصر والإتمام، قال والقصر أفضل، قال ولنا قول أن الإتمام أفضل لنا، يعني نحن شافعية، ويتكلم عن مذهب شافعية ولنا، قال قول هذا القول منسوب للشافعي فذكره على أنه قول، أي هذا مأثور عن الشافعي أن الإتمام أفضل. قال ووجه، والوجه ما يخرج على أصل الإمام ولم ينصص عليه الإمام، ولم يختلف النقل عن الإمام، فإن اختلف النقلة في حكايتهم لشيء عن الإمام فيقال فيه قولان أو ثلاثة أقوال أو ما شابه، فالوجه التخريج. قال ووجه أنهما سواء. قال والصحيح المشهور أي عندهم، ومما ينبغي أن يذكر أن التصحيح والشهرة في شرح الإمام مسلم، شرح صحيح مسلم الإمام النووي، تخالف في كثير من الأحيين ما ذكره النووي في المجموع وغيره، والتحقيق والروضة والمنهاج، وذكرت لكم أكثر من مرة أن اختياراته المذكورة في شرح صحيح مسلم هي أقرب الاختيارات للنص، أقرب الاختيارات للأدلة النقلية. قال والصحيح المشهور أن القصر أفضل، هذا مما لا شك فيه أن القصر أفضل من الإتمام، بل وجهنا ما سبق على أن القصر عزيمة وليس برخصة، ولكن يرد علينا أشياء ذكرها الشارع تحتاج إلى جواب، وهذا الجواب نذكره بعد أن نذكر ما أورده أدلة لمذهب الشافعية القائلين بأنه يجوز الفعل، يجوز القصر وعدمه، بمعنى أن القصر رخصة. قال وقال أبو حنيفة وكثيرون القصر واجب، بمعنى أن القصر عزيمة ولا يجوز الإتمام، ويحتجون بهذا الحديث وبغيره، ويحتجون بمداومة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته على القصر، وأن الحالات التي وقع فيها الإتمام وقعت باجتهاد وتأويل وليست بنص وتنزيل، والنص مقدم على التأويل. قوله وقال أبو حنيفة وكثيرون هذا قول جماهير السلف والخلف، فهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس، وبه قال الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة، وهو قول أصحاب الرأي والثوري وجمع. فهؤلاء كلهم يرون أن القصر عزيمة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قالوا ولا يجوز الإتمام، ويحتجون بهذا الحديث فرضت الصلاة ركعتين، ركعتين في الحضر والسفر، نص صريح ظاهر جلي واضح، قاله ابن عباس وقالت عائشة، وأن الزيادة طارئة وليست هي الأصل، وأن الأصل ركعتان، نص صريح في الوجوب. لكن ننظر في أدلة القائلين بأنه يجوز الفعل والترك. قال مستدلا على ما ذكره أنه هو الصحيح المشهور عند الشافعية فذكر أدلة، فقال رحمه الله، قال الإمام النووي بأن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان القصر، ففي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمه أحيانا وهو مسافر، فإن صح إتمامه أحيانا في السفر لم يبق لنا قول مع فعله، ويكون الواجب في حقنا الإعمال للإهمال وأن نجمع بين قوله وفعله، فنقول بمجمل ما ورد في الباب بأن القصر رخصة يجوز فعله وتركه، لكن نحن نحتاج أن نفحص أولا هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم في السفر، ثانيا إن لم يقع الإتمام منه صلى الله عليه وسلم هل وقع الإتمام من أصحابه بإقراره صلى الله عليه وسلم، ثالثا هل ثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم تركوا القصر في السفر وأتموا؟ فهذه أمور ثلاثة تحتاج إلى تحرير، وتحريرها يقول ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك جله، فأذكر لكم وسيأتي تتمة في بقية التعليق على كلام الإمام النووي ما يثبت أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتم، ولم يصح إقراره لمن أتم، وأنه ورد ذلك، وفرق بين ما ورد وبين ما ثبت، فورد أنه قد أتم وأنه أقر من أتم، ولكن ذلك لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم، وقد وهم الشارح لما عزى ذلك لمسلم، ونحن في صحيح مسلم ونشرح صحيح مسلم، وكذلك إتمام الصحابة على مرأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك هذا لم يثبت. نعم ثبت عن بعض الأصحاب، ولكن إثبات الإتمام عن بعض الأصحاب يحتاج إلى كلمة، فمثلا نأتي بالبيان التفصيلي أو ببيان فيه شيء من التفصيل، فنقول أخرج الإمام النسائي في المجتبى برقم 1455 والدارقطني في سننه الجزء الثاني صفحة 188 والبيهقي في السنن الكبرى الجزء الثالث صفحة 142 عن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها قالت اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فقصر وأتممت الصلاة وأفطر وصمت، فلما دنوت إلى مكة قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي أنت قصرت وأتممت وأفطرت وصمت، قالت وأفطر وصمت، فقال وأفطرت وصمت، فقال أحسنت يا عائشة وما عابه علي. هذا الحديث إن ثبت فيقول النبي قد أقر عائشة، ولا داعي لأن تقول تأولت، لا داعي أن يقول تأولت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أذن لي هو الذي رخص لي هو الذي أقرني بالقصر. وهذا حديث منكر لم يثبت، بل ذكر الإمام ابن القيم في الجزء الأول صفحة 472 قال سمعت شيخي أبا العباس ابن تيمية يقول هذا حديث كذب على عائشة، ولم تكن لعائشة رضي الله تعالى عنها لتصلي بخلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي بلا موجب لذلك. وأقول هذا الحديث انفرد به العلاء ابن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة وخولف، ولم يذكر الإتمام والقصر، لم يذكر ذلك جماهير من رواه عن الأسود، وهم جماعة منهم محمد بن يوسف الفريابي وأبي نعيم والقاسم بن الحكم، ف فذكر الإتمام والقصر في هذه الحادثة لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله ما أخرجه الدارقطني في الجزء الثاني صفحة 189 من سننه، والبيهقي كذلك في الكبير الجزء الثالث صفحة 141 عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم. الأول أخبرت الإقرار أن النبي أقرها، وفي الحديث الثاني أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر ويتم. فإذا كان النبي يتم في الصلاة في السفر، فحينئذ لا وجه لقولنا بأن القصر عزيمة. ولكن هذا الحديث مداره على سعيد بن محمد بن ثواب، لم يوثقه إلا ابن حبان، وهذا الحديث استنكره الإمام أحمد شديدا كما في كتاب العلل لابنه عبد الله الجزء الثالث صفحة 29، وأقره بعد كلام الحافظ في التلخيص الجزء الثاني صفحة 44، وفي مجموع الفتاوى الجزء 24 صفحة 145 قال عقب قوله السابق: ولا ريب أن هذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي أقر عائشة لم يثبت على الإتمام، النبي كان يقصر ويتم كذلك لم يثبت. نعم ورد حديث أو ورد أثر عن أبي نجيح المكي وهو عند ابن أبي شيبة في مصنفه الجزء الثاني صفحة 452، كان يقول أبو نجيح المكي: صحبت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفارهم، فكان المتم منهم والذي يقصر والصائم والمفطر، ولا يعيب هذا على هذا. وهذا في إسناده عبد الرحمن بن خضير كذبه الفلاس، فلم يثبت شيء من إتمام رسول الله ولا من إقراره ولا من فعل الصحابة إلا بالتأويل، وتأويل الأصحاب رضي الله تعالى عنهم محمول إما على شيء قدح في نفوسهم كما وقع عند عائشة وعثمان، وتأويلهم محمول على أشياء كثيرة، وهذه الأشياء تأتينا مفصلة من كلام الشارح، وإما أنهم أتموا لأنهم في سفرهم صلوا خلف مقيم ولم يصلوا خلف مسافر، فإتمامهم لإتمامهم بمقيم لا يدل على أنهم تركوا القصر، لأن القصر عندهم رخصة، لأن القصر عندهم رخصة، وإنما تركوه لأنهم كانوا مؤتمين بمقيم. فمتى صلى المسافر خلف مقيم أتم ولم يقصر، على خلاف في المسألة. فمثلا ورد في مسند أحمد بإسناد فيه مجهول أن عثمان رضي الله عنه لما صلى أربعا اشتد ذلك على أبي ذر وقال قولا شديدا، وقال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، صليت كذلك مع أبي بكر وعمر. في الرواية: ثم قام أبو ذر فصلى أربعا، فقيل له: عبت على أمير المؤمنين شيئا ثم تصنعه؟ فقال: الخلاف أشد. وظهر هذا أنه قام فصلى أربعا وحده، وهذا ضعيف لم يثبت، فهذا يلحق بالذي ذكرناه آلفا، بينما ثبت في صحيح مسلم كما سيأتينا، بل في البخاري أيضا أن ابن مسعود صلى أربعا لما أتم عثمان، فلما أتم عثمان وصلى أربعا فقام ابن مسعود خطيبا في الناس وقال: والذي نفسي بيده لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وصليت خلف أبي بكر ركعتين، وصليت خلف عمر ركعتين، وها أنا ذا أصلي أربعا، فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان، إن الخلاف كله شر. ورد رواية مختصرة أن ابن مسعود صلى أربعا في سفر ثم قال خلاف شر. فهذه الرواية المختصرة تحمل على الرواية المطولة المفصلة التي صلاها خلف عثمان. فالقول بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد فعلوا وتركوا بإطلاق هكذا دون قيد قول منتقد، فلا بد إما أن يقال ورد عنهم ولم يثبت، وإما أن يقال ورد عنهم بتأول، وإما أن يقال ورد عنهم بإيش؟ لأنهم صلوا مؤتمين بمقيم. وهذا ورد أيضا عن سلمان كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. مما يؤكد لو جاز لنا أن نحتج كما احتجوا، مثلا أخرج الطيالسي قال حدثنا المسعودي عن يزيد الفقير قال سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين في السفر أقصرهما؟ فقال جابر لا، إن الركعتين في السفر ليست بقصر، إنما القصر ركعة عند القتال. يعني جابر لا يقر أن يكون هنالك قصر في السفر، السفر ركعتان أصالة، القصر ركعة في القتال. لكن المسعودي روى عنه الطيالسي بعد اختلاطه، والمسعودي من المعلوم أنه اختلط، ورواية المختلط كأنها عدم، وهذه تفيد في تخريج الرواية عن المختلط ليست ضعيفة، كأنها عدم، ضعفها شديد، لا يشد اليد بها، لا تعتبر. أما بالنسبة لصلاة المقيم المسافر خلف المقيم، أنا أقول فيها خلاف بلا شك، والخلاف عن ابن عمر مثلا، فقد روى عبد الله العمري الضعيف روى عن ابن عمر أنه كان إذا صلى مع الإمام بمنى أربع ركعات انصرف ابن عمر إلى منزله وصلى ركعتين، فكأنه كان يرى الأربع ركعات باطلة في صلى ركعتين. لكن هذا مما لم يثبت عنه، لأن عبد الله العمري ضعيف، ولا سيما أنه قد خولف وخالفه أخوه عبيد الله العمر وهو ثقة، فقال أخوه عن نافع أن ابن عمر كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلى وحده صلى ركعتين. هكذا كان ابن عمر وسائر الأصحاب إذا صلوا مع الإمام وكان الإمام متأولا أو متما أو مقيما غير مسافر صلوا أربعا، وإذا صلوا وحدهم وهم مسافرون صلوا ركعتين. فإذا قول الشارح بأن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان القصر، هذا يحتاج إلى إثبات أن النبي كان يقصر ولو مرة في السفر، وهذا مما لم يثبت. لكن قد يقول قائل أنا لا أقر بأن القصر عزيمة، لأن عثمان لما أتم الصحابة ما استدلوا عليه إلا بالفعل، فما ذكروا الأمر، فالصحابة قالوا صلينا خلف رسول الله ركعتين، وصلينا خلف أبي بكر ركعتين، وصلينا خلف عمر ركعتين، ولم يذكروا أن رسول الله قد أمر بالقصر. وهذا يجعلنا نقول أن القصر دائما أفضل، ولو كان الإتمام أفضل لما جاز لأمثال ابن مسعود وأبي ذر أن يقف الواحد منهم على ملأ من الناس في منى والموسم يشهده كل الناس ويعيبون شيئا على أمير المؤمنين وهو أفقه منهم وأفضل منهم. فهذا يجعلنا أن نقول أن أقل ما يمكن أن يقال أن القصر أفضل من الإتمام. لكن مداومة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإتمام وقول عائشة فرض وكذلك قول ابن عباس يرجح القول بأن القصر عزيمة. قال الشارح الإمام النووي: واحتج الشافعي وموافقوه، يعني مالك، بالأحاديث المشهورة في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم القاصر ومنهم المتم ومنهم الصائم ومنهم المفطر. ورد هذا عند أبي بكر بن الأثرم في السنن عن أنس، وفي إسناده العمي زيد العمي وهو ضعيف بل هو متروك، فهذا لم يثبت. لكن تأملوا معي إيش يقول الشارح. يقول: واحتج الشافعي وموافقوه بالأحاديث المشهورة في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون مع رسول الله، فمنهم القاصر ومنهم المتم أو المتمم، نسختان في الشرح، في بعض النسخ المتمم والمعنى واحد. هذا الكلام ليس في صحيح مسلم. ولذا يقول الشوكاني في نيل الأوطار الجزء الثالث صفحة 227، يقول: لم نجد في صحيح مسلم قوله فمنهم القاصر ومنهم المتمم، وليس فيه إلا أحاديث الصوم والإفطار، يعني كانوا يصومون ويفطرون، وإذا ثبت ذلك فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه، وقد نادت أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك. فأقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله نادت على أن القصر هو الذي داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه بقواعد الصنعة الحديثية أنه أتم من فعله ولا أنه أقر. وإذا ما بقيت الأقوال أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليه. من أقوى ما يتعلق به القائلون بأن القصر يفعل ويترك ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 4283، والبيهقي في السنن الكبير الجزء الثالث صفحة 144، عن أبي ليلى الكندي رحمه الله تعالى قال: أقبل سلمان أي الفارسي في 12 صحابيا أو 13 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: تقدم يا أبا عبد الله، تقدم يا سلمان للإمامة. فأبى فقال: إن لا نأمكم. فتقدم رجل من القوم فصلى بهم 4 ركعات، فلما سلم قال سلمان: إنما كان يكفينا نصف هذه الأربعة، إنما كان يكفينا نصف هذه الأربعة، ونحن إلى الرخصة أحوج. فلو سأل سائل هذا سلمان ومعه 12 أو 13 صحابي أتموا ولم يقصروا، فما هو الجواب على ذلك؟ إتمامهم يساوي إتمام من؟ إمام عثمان؟ لا، إتمامهم يساوي إتمام ابن مسعود خلف عثمان، إتمامهم يساوي إتمام ابن مسعود خلف عثمان. فما صلى سلمان ولا واحد ممن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صلوا أئمة، تقدمهم واحد من التابعين فأتم. فبين له أنه كان يكفينا نصف الأربعة، نصف هذه المربعة أو الأربعة، نصف هذه الصلوات تكفينا. هذا أصح ما ورد من إسناد فيه إتمام بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في السفر. ولذا قول الشارح بأنه يجوز الفعل والترك بناء على أن هذا أغلب فعل النبي وأصحابه قول مجمل يحتاج إلى تفصيل، وبتفصيله يميل القلب إلى أن الإتمام ليس من فعله أصالة صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أصحابه أصالة، وإنما إن وقع فلأنهم صلوا مأمومين لا أئمة. وذكرت لكم هذه السنة، فقد ثبت عند أحمد في المسند عن ابن عباس أنه سئل رضي الله تعالى عنهما عن إتمام المسافر خلف المقيم فقال تلك سنة أبي القاسم، لو صلى المسافر خلف مسافر متأول فأتم ولم يقصر فكيف يصلي خلفه؟ يتم ولا يقصر. وهذا من فروع القاعدة التي ندندن حولها ونقول منهي عنه شرعا ليس كالمعدوم في السنة، فلا نجعل الركعتين المتبقيتين حال الإتمام في السفر المخالفة لهدي رسول الله وصاحبيه لا نجعلهما عدما، وإنما نقول لمن صلى خلف متأول فأتم نقول له أتم كإمامك ولا تختلف على إمامك. وهذا أصل من أدلة كثيرة إلى أن الإمام إن زاد زدنا، الإمام من قنتنا، فإن أساء فعلي وإن أحسن فلنا وله، كما ثبت في حديث عثمان في البخاري، وبوب عليه البخاري باب إمامة مفتون قال يصلون فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فعليهم. نسمع.
قال رحمه الله: وبأن عثمان كان يتم وكذلك عائشة وغيرها.
إتمام عائشة وعثمان له تفصيل، والعلماء وقع بينهم خلاف في سبب الإتمام، ويأتينا مفصلا، وعندما يأتينا نتكلم عن توجيه الإتمام على هل القصر رخصة أم عزيمة. لكن بأي حال ما قال أنه ما دام أن الأصحاب اعتبروا عثمان وعائشة قد تأولوا فيبقى الأصل والأفضل هو القصر بلا شك. نعم.
قال رحمه الله: وهو ظاهر قول الله عز وجل: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهذا يقتضي رفع الجناح والإباحة.
هنا مسألة تحتاج حقيقة إلى شيء يسير من بسط، وإلا في الكلام طويل وكثير. من أقوى الأدلة للقائلين بأن القصر رخصة وليس بعزيمة، وأن القصر سنة وليس بواجب، الآية، وهي قوله سبحانه: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقالوا ليس عليكم جناح بمعنى ليس عليكم إثم، فالإثم مرفوع عنكم، ورفع الإثم لا يستفاد منه إلا السنية ولا يستفاد منه الوجوب. فالمراد بقوله فليس عليكم جناح، ليس عليكم جناح، هل هو إسقاط الإثم عمن قصر الصلاة؟ ونكون حينئذ نتكلم في جزء من حد المباح أو المسنون، أو يكون المراد من قوله فليس عليكم جناح أنه أن إيقاع الاسم عمن لم يقصر الصلاة، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هل المراد إسقاط الاسم عمن قصر الصلاة فيكون نكون نتكلم في حد، لا أقول السنية، نقول في حد مباح أيضا إسقاط الاسم عمن فعل كذا، لا اسم عليك، لا يلزم من عدم الفعل من عدم الاسم السنية ولا الوجوب. ليس علي اسم بأن أشرب الماء أو أن أكل الطعام أو أن أنام، ليس علي اسم، فهذا لا يدل إلا على، نتكلم نحن في حد المباح، لا يدل إلا على الإباحة. وهم يقولون، القصر سنة، بل يقول له مباح، فدلت الآية على أن رفع الاسم إسقاط الاسم دل على أن القصر مباح، وهم لا يقولون بالإباحة. إذن لابد من توجيه الآية، لابد أن توجه الآية وجهة توافق القول بأن القصر سنة أو واجب، بأن القصر رخصة أو عزيمة، لابد من هذا التوجيه. التوجيه الدقيق يقال أن مراد برفع الاسم في آيات القرآن نفي المؤاخذة، أنتم تتحرجون من أشياء، وهذا الشيء الذي تتحرجون منه والذي تظنون أن الله يؤاخذكم به هو مرفوع عنكم، هو وتبعاته. ونفي المؤاخذة شيء، والحكم هل هو واجب أم سنة شيء آخر. فالله لا ينفي المؤاخذة بقوله ليس عليكم جناح أحيانا ويبين أنه واجب، وأحيانا يبين أنه مسنون أو أنه مباح. فعبارة ليس أو عبارة لا جناح أو ليس جناح أو فليس جناح لا تدل إلا على نفي المؤاخذة فقط، لا تدل إلا على نفي المؤاخذة. لو استقرأنا الآيات التي فيها نفي الجناح في القرآن لوجدنا عددها خمسا، وجدناها في القرآن في 25 موضعا. والشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم موافقات الجزء الأول صفحة 475 استقرأ هذه الآيات وذكر ما ورد فيها من أقوال السلف، وقال بعد كلام واستقراء لم يرد في جميعها أمر يقتضي الإقدام على الرخصة، بل إنما أتى بما ينفي المتوقع في ترك أصل العزيمة وهو الإثم والمؤاخذة، فهي فقط تدل على جواز الإقدام خاصة ورفع المؤاخذة إن أقدمت. لكن إيش حكم الإقدام؟ أمر مسكوت عليه في صيغة ليس عليكم جناح. فمثلا في قوله تعالى فيما هو من فقه الوقت، في قوله سبحانه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح، والخطاب موجه للحجيج. ففي صحيح البخاري برقم 4519 بسنده إلى عبد الله بن عباس أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تحرجوا من التجارة في موسم الحج، لأن التجارة تستدعي جدلا وقد نهوا عن الجدل، فتحرجوا من التجارة، فأنزل الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، مرفوع عنكم المؤاخذة في التجارة. والجدل الذي بين البائع والمشتري والمماكسة ليست هي المعنية في ولا جدال في الحج، فهذا أمر مرفوع عنكم. لكن إيش تدل التجارة في الحج؟ ليست على السنية، على الإباحة. فكلمة ليس عليكم جناح أو لا جناح عليكم في القرآن لا تدلل على حكم إلا على رفع المؤاخذة، أما حكمها فيحتاج من نصوص أخرى. فالاستدلال بهذه الآية ينبغي أن يقال ردا على من استدل بهذه الآية على أن القصر ليس بواجب وإنما هو سنة، يقال لهم لا جناح، هذا تدل على الإباحة، وأنتم تقولون بالسنية، أنتم تقولون بالسنية القصر، فكما أنكم تقولون بالسنية من أدلة خارجة عن هذه الآية فإننا أيضا نقول بالعزيمة بأدلة خارجة عن هذه الآية، فاستوينا نحن وإياكم من حيث استنباط الحكم مع هذه الآية. ولذا أنتم تعلمون أن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال لا، هذه الآية لا تدلل على وجوب السعي بين الصفا والمروة. قالوا لما قال تدل على الإباحة، لكن النبي قال اسعوا، قلنا لا، الآية تدلل على نفي المؤاخذة، لأن المسلمين، لأن الناس في الجاهلية كانوا يهلون كما يقول كما تقول عائشة وقد صوبت عروة، والقصة في صحيح البخاري، كانوا يهلون بالحج وكانوا يغشون صنما لهم، منات الطاغية تقول عائشة، فكانت منات الطاغية في المسعى، فكانوا لما يسعون كانوا يغشونها، فتحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة مع فعل صنيع الجاهلية السابق، فأنزل الله عز وجل لا جناح عليكم، لا مؤاخذة عليكم في هذا الفعل، فلا مؤاخذة عليكم لا تدلل على حكم معين، إنما فقط تدل على رفع المؤاخذة، وهي لا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم اسعوا، فلا يقال اسعوا مثلا واجب والرفع المؤاخذة قرينة تصرف الواجب المباح، لا، نفي المؤاخذة شيء له ملابساته والأمور الأخرى شيء، فالله عز وجل رفع الجناح، رفع المؤاخذة عنا أن نقصر إن ضربنا في الأرض إن خفنا أن يفتننا الذين كفروا. لكن يبقى في هذا الباب تبقى مسألة أغفلها الشارح وأراها مهمة، واستدل بتتمة هذا الحديث الذي فيه ذكر الآية، وجهه القائلون بأن القصر رخصة على قولهم، ووجهه القائلون بأن القصر عزيمة على قولهم أيضا، لما قال يعلى بن أمية فقد أمن الناس، قال لعمر فقد أمن الناس، فقال عمر عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فالقائلون بأن القصر رخصة قالوا الله النبي يقول صدقة صدقة، والصدقة لا تكون إلا رخصة، فأولئك قائلون بأن القصر عزيمة قالوا النبي يقول رخصة، لكن في آخر الحديث قال فاقبلوا صدقته، فاقبلوا فعل أمر، والأصل أن يحمل الحكم على التأسيس لا على التأكيد، فلما قال صدقة فهذا يدل على أنه رخصة، لكن لما أمر بقبول الرخصة وأن اقبلوا على التأسيس لا على التأكيد بأنها رخصة، فلم يبقى القصر إلا عزيمة، لأنها رخصة مأمور بها، هي رخصة لكن النبي قال فاقبلوا، رخصة مأمور بها، فمن الرخص ما هو مأمور به. بل قال الحافظ الفتح رحمه الله المضطر لما يتناول الميتة، فالميتة لا تكون حراما في حقه، ولذا يحرم على أرجح قولي العلماء إن غلب على ظن الإنسان المنقطع ولم تبقى أمامه إلا الميتة إلا أن يأكل منها، فإن لم يأكل يأثم، معناها صدقة من الله، والواجب علينا أن نقبل الصدقة. فالاحتجاج فقط بالصدقة دون الاحتجاج بقوله فاقبلوا صدقته احتجاج ناقص، ولابد أن نحتج بالحديث بتمامه، لا أن نحتج بأوله ثم نترك آخرة. ولذا من قال بأن الآية تدلل على أن القصر ليس بعزيمة، قلنا ولا تدلل على أنها سنة، تدلل على رفع المؤاخذة. ومن قال صدقة فهي سنة، قلنا والنبي قال اقبلوا صدقته فهي عزيمة. فينبغي أن نقول هذا وأن نقول هذا، والله تعالى أعلم. نتمم كلام الشارح رحمه الله. فرخ الوقت أنا الله أنا طيب اسمع هذا النحو القتل. في درسنا القادم نجهد أن نكمل الباب ولو طولنا قليلا بعد العشاء، لأنه قد يكون الأخير قبل الحج. درسنا القادم قائم، وقد نشرح إن يسر الله جميع الباب. أسأل الله الإعانة والمستعانة. أخ يسأل فيقول: إذا أراد المسافر أن يقصر ولكنه نسي وقام إلى الثالثة، كالذي يصلي الفجر وقام للثالثة، أو كالذي يصلي الظهر أو العصر وقام للخامسة، يجلس ويسجد للسهو، صلى مسافر خلف مقيم وفي أثناء الصلاة انتقض وضوء المسافر، فعندما يعيد الصلاة يتم أم يقصر؟ يقصر، رجع إلى الأصل. إذا صلى المسافر خلف مقيم فأتم ثم تبين له بطلان صلاته، فالواجب عليه أن يعيد الصلاة بالقصر لا بالإتمام. إذا كان الرجل في سفر وحان وقت صلاة الجمعة فلم يستطع المسافر أن يصليها، ماذا يفعل؟ ليس على المسافر جمعة ويصلي أربعا، لأن الركعتين ليست بدلا عن الظهر، وقد صح عند ابن بشيبة عن ابن مسعود أنه يصلي أربعا، من لم يدرك الجمعة يصلي الظهر أربعة. القاعدة أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة في أصول الدين ومتى نعمل بها. كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في الخطاب الموجه من الله لنبيه أو في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها لجميع الأمة، ما لم تأتي قرينة تبين أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى خالصة لك دون المؤمنين. فما لم تأتي قرينة أنها خاصة بالنبي فعلا أو حكما، قد تكون حكمها في حق النبي الوجوب وهي مشروعة لأحد المؤمنين لكنها سنة، حكما أو فعلا كانت تدل على هذه القرينة على مثل هذا عملنا بالقرينة. أفعال النبي الأصل فيها سنية، فعل النبي الأصل فيه السنة، ولا يقال بالوجوب إلا في قرائن أو إذا كان النبي قد داوم على هذا الفعل وكان هذا الفعل تطبيقا لأمر قولي، كقوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم إلا من الرسل ولم يقطع إلا اليمين، فالقطع من هذا المحل باليمنى هو الواجب، لأن فعله تطبيق لأمر قولي أمره الله به وداوم عليه، فلو جاز القطع باليسار من اليسار لفعله، لو جاز القطع من غير هذا المحل لفعله صلى الله عليه وسلم. فلما داوم على فعل أمره الله تعالى به فهذا هو الوجوب.
شيخ بارك الله فيك، جزاك الله خير. بالنسبة للسائل عن الجمعة اللي تسقط عنه صلاة الجمعة، فيصلي الظهر وهو مسافر يصلي الظهر أربعا؟
إذا كان مسافر يصلي ركعتين، وأما إذا كان مقيما فيصلي أربعا. من فاتته الجمعة وهو مقيم لعذر المرض أو النوم أو النسيان أو الشغل فيصلي أربعا، وأما المسافر فتبقى الركعتان واجبة في حقه. إذا نويت السفر لحقي أن أجمع وأن أقصر قبل الخروج من البلد، لا، تأتينا المسألة وجاءتنا الأحاديث وقرأناها أن النبي صلى في مسجده كما يقول أنس أربعا، صلى أربعا الظهر وقصر في ذي الحليفة العصر ركعتين، فدل هذا الحديث على أن المسافر لا يقصر حتى يفارق عمران البلدة.
شيخنا لو جمع للحاجة دون قصر،
إن جمع الحاجة والضرورة لا حرج، لكن عذر الحاجة مطلق الحاجة ما لم تتخذ عادة من أسباب الجمع، من أسباب الجمع. لكن المسافر مع الحاجة يعني قد يتوسع بعض الناس في هذا، فالأصل أن نؤدي الصلاة في وقتها وألا نتوسع بالجمع إلا لقيام عذر معتبر شرعا، وإن بقينا في شك فنبقى على أداء الصلاة في وقتها. وذكرنا أن هنالك انفكاكا بين القصر والجمع، فقد يجوز الجمع دون القصر وقد نقصر دون جمع. والله هل كل ما خالف الإمام فيه السنة على المأموم أن يتابعه؟ إن زاد الإمام تابعناه، وأما إن خالف الإمام هدي النبي صلى الله عليه وسلم فنحن أحق بالإمام الأول الأنور الأكمل الكمال البشري رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتابعه من متابعة هذا الإمام. أليس في قول سلمان نحن للرخصة أحوج دليل على أن القصر رخصة وليس بعزيمة؟ لكن قال كان يكفينا. وتحرير الاصطلاحات على لسان السلف من الأمور المهمات، ومن أكبر الورطات والإشكالات التي يقع فيها المتأخرون إسقاط أو حصر النصوص المتقدمة على الاصطلاحات المتأخرة. فهل كل رخصة عن سلمان تدلل على أن تاركها ليس بمؤاخذ؟ ولماذا أنكر على ذاك الرجل؟ ولماذا أنكر على ذاك الرجل الذي قد أتم؟ فلا يلزم من كلمة صدقة ورخصة لا يلزم منها عدا التهاون في الفعل، ولكن هذا الفعل إيش درجاته؟ هذه مسألة أيضا تأتينا لاحقا. من الكلمات الجميلات التي ذكرها التي نسبها ابن قدامة في المغني عن أحمد كان يقول لما كان يسأل عن القصر كان يسكت، وكان يقول إني أحب أن أكون في عافية أقصر، وكان لا يسكت عن القول هل هو رخصة أم عزيمة، لكن يقول لا تترك القصر واجعلني في عافية، اجعلني في عافية أقصر لا تترك القصر، وما والزائد عن هذا اجعلني في عافية منه، لا أقول رخصة ولا أقول عزيمة. في صحيح مسلم أن عائشة تأولت كما تأول عثمان، وقد ذكرت لنا أثرين كل منهما مجتهد، فالمصيب له أجر والمخطئ له أجر، وهذه تأول على شيء، عائشة على شيء، وعثمان على شيء، ويأتينا تأويلهما مفصلا في درسنا القادم إن شاء الله. يا شيخنا كيف يقول عثمان مؤتما؟ ما قلت أن عثمان مؤتم، قلت بن مسعود كان مؤتم وعثمان كان مأموما. لماذا تأولت عائشة مع أنها راوية الحديث؟ لذا قيل القاسم بن محمد تأولت عائشة قال فعليك بسنة رسول الله، دعك من قول عائشة. لذا العلماء يقولون إذا خالف الراوي مرويه فنحن أسعد بالرواية من الراوي، نحن أسعد بالرواية من الراوي. أنا أسكن في الأردن وعائلتي هنا، ولما أسافر عند أهلي في بلد آخر إذا كنت من أصحاب البلدين لك زوجتان أو أخ مصري متزوج هنا وله أهل في مصر، فمتى سافر إلى مصر مثلا، أو رجل له زوجتان هنا وفي دمشق فذهب إلى دمشق فهو هنا مقيم وهناك مقيم، أو رجل نزل عند ولده أو عند ابنته وهيئت له مكانا ينزل فيه فهذا مقيم هنا وهناك ويقصر في الذهاب والإياب في الطريق فحسب. وكان شيخنا لم يأتي من دمشق قبل أن يستقر في الأردن، كان شيخنا الألباني رحمه الله قد هيئت له ابنته أنيسة غرفة ينام فيها وكان يتم ولا يقصر، ويقول أنا حكمي حكم متم، لي بيت ولي مكان أقيم فيه وما شاء. ما حكم عدم رفع الأيدي في قنوت الفجر خلف الإمام؟ ماذا يفعل إذا كنت لا ترى القنوت خلف الإمام؟ إما ألا تصلي خلفه أو تتابعه، أو لما يقنت تجلس ثم لما يتم تقوم وتتمم معه. فأنت من هذه الخيارات، إما ألا تصلي خلفه تبحث عن إمام سني وهذا الأكمل والأفضل، وإما أن تتابعه. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأئمة يصلون فإن أحسنوا فلكم ولهم من أساءوا فعليهم؟ لماذا قال لا كفوا إن أساءوا فعليهم؟ حتى تتابعهم وحتى لا تختلف على الإمام في مثل هذه الحالة. والله تعالى أعلم. طيب نأتي الآن إلى الأسئلة العامة. هل تسقط صلاة تحية المسجد بصلاة الجنازة؟ الراجح لا، لأن صلاة الجنازة لها صورة غير الصورة الصلاة تحية المسجد التي فيها ركوع وسجود. فمن دخل المسجد وهم يصلون الجنازة ثم أراد أن يجلس فلا يجوز له الجلوس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلس حتى تصلي ركعتين. فصلاة الجنازة صورتها لا تقبل التداخل مع صلاة تحية المسجد. ما حكم لعب الحديد بناء الأجسام؟ إذا كان المراد المسابقة على حمل الأكثر توقيف البدن بذلك لا رأى في حرج، فقد ثبت ابن أبي عبد الرزاق المصنف أن ابن عباس مر على أناس يحملون صخرا، يعني يتسابقون أيهما يحمل أكثر، هذا يقوي البدن ويقوي ويوقعه ويعينه على الخير. أما الطريقة الموجودة اليوم نفخ العضلات والتباهي بهذا البدن وشد العضلات لحد معين، فهذه كلها من الأشياء التي أنا أراها للباطل أقرب منها للباطل والزور أقرب منها للحق، وهي مناظر لا يوجد كبير عبرة من تحتها. حكم صوت الناي يعني شبابة، ألف من قدامة رسالة مطبوعة في ذم شبابة، شبابة مكروهة، والكفار في جاهليتهم كانوا يطوفون بالبيت وما كان صلاتهم إلا مكاء وتصدية، يصفرون ويصفقون. فالتصفير أصل حرمة الآلات الهوائية، والتصفيق أصل حرمة الآلات الإيقاعية، فهذا عمل جاهلية وهذا الأصل فيه المنع، والله تعالى أعلم. خطوط غير واضحة عندي. لو أن الجماعة كانوا في فلاة فكيف يصلون الجمعة؟ يقوم محلهم ويخطب. وقد ثبت أن عمر كتب إلى أبي موسى جمعوا حيث كنتم. نعم، واحد يقوم ويخطب. كم من مرة نقول مع شيخنا رحمه الله في البر يوم الجمعة ويقول يا فلان قم واخطب، فامتثالا لقول عمر لما كتب إلى أبي موسى الأشعري جمعوا حيث كنتم. العدد لا يوجد حد، ولم يرد في نص صريح بالعدد. ورد عند بعض الشافعية العدد 40، السيوطي نقح هذا وحققه ورده. وأقل الجمعة كأقل الجماعة 2، أقل الجمعة أقل الجماعة 2، ومنهم أقل 3 والإثنان أقعد. ما حكم من يرفض إذا رفض الشخص العلاج والتداوي إلى حد قد يصل به إلى الهلاك؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء. وقال في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال لا يتداوون، والحديث في صحيح مسلم. فقوله تداووا ولا يتداوون، من أهل العلم من قال قوله لا يتداوون قرينة صرفت الأمر بقوله تداووا من الوجوب إلى السنية، والذي أراه خلاف ذلك. الذي أراه أن الواجب يجب أن يعمل في محله، فإذا عرض الإنسان نفسه إلى هلاك فأدخل على نفسه مشقة تتعطل معه مصلحته من القيام بالأعمال الواجبة عليه في الدين والدنيا، أو ضياع، أو أن يضيع من يعول، فإن لم يتداوى يأثم. وأما من مرض مرضا وكان على توكل على الله عز وجل ولا يترتب على ترك المداواة من هذا المرض هلاك ولا ضياع من يعول، وعنده صبر وتوكل على الله فتركه، فهذا الترك حسن وله الأجر المذكور في الحديث. أما إن ترتب الهلاك فهذا ممنوع في حقه، والله تعالى أعلم. كيف يتعامل الفقهاء مع القراءات الشاذة؟ أكثر من توسع في هذا أحمد وأبو حنيفة، فكلاهما قالوا بما أنها قراءة شاذة فعلى الأقل معاملها معاملة قول الصحابي، أو بعضهم رفع ذلك إلى حديث الأحد، فورد في قراءة بعض الصحابة في كفارة اليمين تتابع صيام ثلاثة أيام متتابعات، فقال أبو حنيفة وأحمد في وجوب الكفارة أن تكون بالتتابع، فلم يجوزوا صيام ثلاثة أيام بإطلاق، فلا بد من التتابع. وهكذا إذا اجتمع العيد مع يوم الجمعة، إذا صلى الإمام العيد بأن خطب ثم صلى كالجمعة في أول الوقت في وقت الضحى كما حصل مع عبد الله ابن الزبير، وقد وقع التصريح بأنه خطب ثم نزل فصلى عند النساء في المجتبى بإسناد صحيح، فإذا صلى الإمام الجمعة قبل الزوال في وقت الضحى فقدم الجمعة إلى أول وقتها وأخر العيد قليلا، فحينئذ لا يجب على من شهد الصلاة معه إلا صلاة العصر، لا يصلي الظهر، لأن الإمام يكون قد داخل بين العيد والجمعة وغلب الجمعة على العيد. ومما يلزم في مثل هذه الأيام من يؤخر طواف الإفاضة، ففعله مع طواف الوداع، فالواجب عليه أن ينوي به طواف الوداع، طواف الإفاضة، فإذا لم ينوي طواف الإفاضة ونوى طواف الوداع فحسب، فبقي ركن في ذمته ولا حج له، لكن لو أنه نوى به طواف الإفاضة فلا حرج. وكذلك هذا الرجل لو أنه نوى الجمعة فلا حرج، ولذا قيل لابن عباس أن ابن الزبير لم يصلي إلا العصر، ما خرج الناس في صلاة الظهر، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أصاب السنة، أصاب السنة. فابن الزبير لما صلى لم يصلي العيد وإنما صلى الجمعة، بالرواية التي عند النسائي أنه خطب ثم نزل فصلى، والله تعالى أعلم. أخيرا أخ يسأل يقول ما تقولون بمنع الحج بسبب مرض إنفلونزا الخنازير؟ الحج مصلحة معتبرة في الدين والدنيا، يترتب عليها الأجور العظيمة والمتابعة بين الحج والعمرة، يترتب عليها الغنى، ومنى ما سميت منى إلا لأن الأماني تتحقق فيها، ولدعاء منى سر عجيب في حياة الإنسان، وهذا أمر مجرب عندي. ولا تتعطل هذه المصالح القائمة المتحققة بمفاسد متوهمة أو مشكوك بها ومتوقع، فباب المصالح والمفاسد وتزاحم المصالح والمفاسد باب عظيم، ما ينبغي لطالب العلم أن يعمل دائما بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فيعبث في هذه القاعدة، فيقول مثلا أنا إن خرجت لصلاة الجماعة أو الجمعة فسأمر بجانب المسجد وتقع عيني على امرأة متبرجة، هذه مفسدة فلا أصلي في المسجد، لا صلاة جمعة ولا جماعة. إذا ركبت الباص وحضرت درس العلم فسأسمع موسيقى، وهذه مفسدة، والمفاسد مقدمة على جلب درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح. هذا فقه أعوج. المصلحة الكلية المتحققة مقدمة على المفسدة المتوقعة، والمفسدة الكبيرة المصلحة الكبيرة مقدمة على المفسدة المغمورة. فمفسدة رؤية المرأة المتبرجة أو سماع الغنى هي مفسدة مغمورة بالنسبة للمصالح التي تقابلها. ومن عجيب ولطيف ما وقفت عليه ما ذكره ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي لما ذكر دخول الرجال الحمامات العامة التي كان الناس يغتسلون فيها، فيقول لا يمكن لأحد أن يغتسل في هذه الحمامات إلا وأن تقع عينه على عورات، ثم قال هذه عورات رجال ولا يوجد بينهم نساء، وهذه العورات مغمورة أمام المصلحة التي يحتاج الإنسان فيها إلى الحمام. والمصالح في الشرع، الشرع أقام الأحكام على المصالح الخالصة أو الغالبة، وحرم المفاسد الخالصة أو الغالبة، لكن الشرع أهمل المفاسد المغلوبة كالمفاسد المترتبة على الخمر شربا وتجارة وصناعة، ففيها منافع كما قال الله تعالى، ولكنها مفسدة غالبة مع مصالح عارضة، فكان الحكم للغالب. الشاطبي في الموافقات ينقل كلام ابن العربي في العارضة ويقول أخشى أن يأتي يوم على المسلمين أن تكون مجتمعاتهم مثل حمامات ابن العربي، هذا مفاد كلامه، وهذا واقع الناس. فالحمد لله مرض إنفلونزا الخنازير ليس بوباء، لو كان وباء عاما فيعامل معاملة الطاعون، فيحرم على من كان في بلدة فيها وباء يتعدى للغير أن يخرج منها، وإن كان خارجا منها فيحرم عليه أن يدخل فيها. لكن ولله الحمد والمنة إنفلونزا الخنازير أولا ليس بوباء، ليس بوباء، وهذا أصل الجواب. فما عدا هذا مع قرار هذه الحقيقة تبقى ما قلنا من المصالح المعتبرة في الحج في الدين والدنيا، وأن المفاسد عارضة ولها علاج، ولها علاج ولله الحمد والمنة. فمن منع الحج على جميع المسلمين أو اتخذ سياسة بأن يمنع الناس من الخروج أو من القدوم بعد الحج إلى بلده خوفا من مرض، فإنما أعمل مفسدة مغمورة قليلة وألغى مصلحة قائمة كبيرة متحققة، وهذا ليس من الفقه. ومما أرشد إليه في آخر جوابي أن العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام، وله القواعد الصغرى أيضا مطبوع قواعد الأحكام في مجلدتين، وطبع له القواعد الصغرى في جزء لخص فيه القواعد الكبرى وترك التمثيل والتفصيل، أقام كتابه على قواعد ازدحام المصالح مع المفاسد، وجل زلل الفقهاء في هذا الزمان والرخص التي نسمعها من هنا وهناك والفتاوى الشاذة التي ما أنزل الله بها من سلطان فيما يخص النساء أو التعامل مع البنوك الربوية أو أخذ الربا أو ما شابه، إنما هي قائمة أو كان سببها عدم الحذق في إعمال قواعد المصالح والمفاسد. فجل الشذوذ في هذه الأيام في الفقه عدم إعمال قواعد المصالح والمفاسد. ولذا الفقهاء لما يذكرون المصلحة والمفسدة، وللأسف كثير من الطلبة لما يتكلمون في المسائل يزنون الأمور بعقولهم القاصرة وبما يعرفونه من أشياء تخص النازلة دون تذكر للقواعد الدقيقة المذكورة عند علماء الأصول. ولذا من الأهمية بمكان أن يمر طالب العلم بمثل كتاب العلم، وقعت له هنات ومؤاخذات، والمؤاخذات جسام في باب العقيدة في الحقيقة. وقد تفاجأت، قرأت الكتاب أكثر من مرة فتفاجأت في مخالفات عقدية خطيرة للغاية في كتابه، وأكرمني ربي بأن نظرت في قرابة 16 نسخة خطية من الكتاب، وجدت في أكثر من نسخة تعقبات جيدة على العز، ثم ظفرت بمخطوط نادر من بعض مكتبات تركية للملقيني وهو بعنوان الفوائد الجسام على قواعد العز لعبد السلام، كله استدراكات وتعقبات على العز. وأسأل الله رب العرش العظيم أن يعين على إخراج هذا الكتاب حتى تتم الفائدة من الاستفادة من كتاب العز بن عبد السلام. هذا ما حضر، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.